الحمد لله أبشركم بوصول البروفيسور عبد الرزاق عبد المجيد ألارو. دقائق تفصيلنا برؤية البروفيسور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم فضيلة البروفيسور؟
بخير ولله الحمد، حياكم الله.
والله أنا مسرور جدا بلقائكم وأنتم نورتم صفحتنا بروفيسور.
حياكم الله يا دكتور بمبع، بارك الله فيكم وفي جهودكم.
فضيلة البروفيسور، لا نريد أن نأخذ من وقتكم الكثير، أنا أعرف كيف أنتم الوقت غالي عندكم ومرتبطين كثيرا، لعلنا سنبدأ بذكر سيرة موجزة لسيرتكم الذاتية ثم نرجع إليكم بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأفاضل، أينما كنتم نحييكم على الهواء مباشرة في برنامجكم الأسبوعي لقاء الأسبوع بعنوان هكذا نجحوا. والبرنامج يهدف إلى إبراز النماذج المشرقة من أبناء قارة إفريقيا الذين وضعوا بصماتهم في المجال الذي ينتمون إليه. ومعنا الليلة بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور عبد الرزاق عبد المجيد ألارو، وهو من دولة نيجيريا. أيها الإخوة الأفاضل، البروفيسور عبد الرزاق عبد المجيد ألارو من الإخوة الذين نسميهم بالمتخصصين الثنائيين. وكيف ذلك؟ بحيث عنده ليسانس بالشريعة من الجامعة الإسلامية، وكذلك عنده بكالوريوس في القانون من كلية القانون بنيجيريا من أبوجا، وكذلك عنده ماجستير في العقيدة ودراسة الأديان من الجامعة الإسلامية، وعنده كذلك ماجستير في الفقه المقارن تخصص المعاملات المالية من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان. والبروفيسور عنده دكتوراه في العقيدة من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكذلك عنده دكتوراه في الفقه المقارن تخصص المعاملات المالية من جامعة أم درمان، وهو محامي معتمد من قبل المحكمة العليا بجمهورية نيجيريا الاتحادية، وكذلك هو عضو المجمع الملكي البريطاني للمحكمين، وكذلك عنده شهادة محكم وخبير إسلامي معتمد من المركز الإسلامي الدولي للصلح والتحكيم في دبي. أيها الإخوة الأفاضل، التخصص العام للبروفيسور الشريعة الإسلامية، وكذلك هو عمله الحالي رئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية القانون جامعة إيلورين الحكومية في نيجيريا، وهو عضو الهيئة الاستشارية الشرعية للبنك المركزي في النيجيري، وكذلك هو عضو المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للتأمين بنيجيريا، ورئيس لجنة البحوث والدراسات والترجمة باتحاد علماء إفريقيا التي مقرها في باماكو. أيها الإخوة الأفاضل، البروفيسور له العديد من الكتب والمراجع والرسائل العلمية، وكذلك كتب باللغة العربية وكذلك اللغة الإنجليزية، من البحوث نموذجا الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية، واجهة من واجهات الاجتهاد في القرن الحادي والعشرين. أيها الإخوة الأفاضل، وكذلك البروفيسور هذا في ناحية الأمور المالية، وكذلك عنده كذلك بحوث في الترجمة مثلا، وكذلك في العلوم في عقيدة أيضا، موقف الأئمة الأربعة وعلام مذاهبهم من الرافضة وموقف الرافضة منهم، وكذلك كتاب مصادر النصرانية دراسة والنقد، وكذلك التنصير في أفريقيا والترجمة الإنجليزية لكتاب أصول الإيمان، وهو له عضوية في جمعيات كثيرة، منها عضو الجمعية الفقهية السعودية في المملكة العربية السعودية، وعضو الجمعية الدولية للدراسات الإسلامية القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو عضو الجمعية العالمية للدراسات الطبية القانونية، وهو عضو الجمعية النيجيرية لمدرس المواد الشرعية والقانون، وكذلك له مشاركات كثيرة. إلى هنا أيها الإخوة نقف في تعريف موجز للبروفيسور إلى أن نتابع معه البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة البروفيسور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها البروفيسور الثنائي كيف حالكم؟ أنا أسميكم هكذا.
الله المستعان.
نعم فضيلة البروفيسور، نريد أن نعرف مكان ولادتكم من نيجيريا، وكيف كانت بداياتكم التعليمية في الطفولة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية أشكركم يا أخي الكريم الدكتور بمبا على استضافتي في هذا البرنامج، وكذلك أحيي الحضور والمشاركين من شتى أنحاء العالم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل الدقائق التي نقضيها معا في هذه الأمسية أن يجعلها مما يكتب في حسناتنا وما يكون حجة لنا لا علينا بحوله وقوته عز وجل. أنا من مواليد دولة نيجيريا كما تعلمون، من مواليد مدينة إيلوري بالتحديد في وسط نيجيريا. إيلوري هي عاصمة ولاية كوارا. أقول إنني من مواليد إيلوري ولكن مسقط رأسي في ولاية لاغوس، العاصمة القديمة لدولة نيجيريا. دراستي درست في بعض المراحل في نيجيريا ودرست في خارج نيجيريا كذلك. المرحلة الابتدائية كانت في نيجيريا في المدرسة العامة، المدرسة الحكومية القريبة من البيت، تسمى بمدرسة أوكي باكاتا، هذه باللغة المحلية. درست فيها كأي تلميذ لمدة 6 سنوات. بعد ذلك التحقت بكلية محبين للدراسات العربية والإسلامية، وهذا له سبب يعني ربما أذكره هنا، يعني لأن الموضوع البرنامج وضع لهذا لعلنا نجد من يستفيد من خبراتي المتواضعة. المدرسة الابتدائية كما قلت لكم هي مدرسة عامة، مدرسة إنجليزية، ولكن الوالدة حفظها الله تعالى حرصت على أن تكون وفية لوالدي، وقد توفي والدي ولسه ما بدأت المرحلة الابتدائية، وكان والدتي حفظها الله تقول لي دائما إن والدك حرص على أن يكون أحد أولاده متخصصا في العلوم الدينية في العلوم الإسلامية. وأنا أعتبر من صغار أشقائي وأولاد وإخوتي من والدي، كون الوالد رحمه الله تعالى متعددا، والوالدة هي الزوجة الأخيرة الرابعة. والوالد والدة قال إذا لم يكن أنت فمن يكن؟ خلاص كل الذين سبقوك اللي تخصص في كذا واللي تخصص في كذا في العلوم العصرية العلوم يعني غير الدينية. فجزاء الله خيرا من باب الحرص على أن تكون وفية، وهذه النقطة التي أريد أن نركز عليها، هي لم تقصد شيئا سوى أن تكون وفية لزوجها المتوفى. قال أنا سأحقق، فقالت أنا سوف أحقق رغبة والدك، فلذلك أريدك أن تلتحق بمدرسة دينية. هذه هي القصة. واجهت يعني اعتراضا شديدا من مدرسي في المدرسة الابتدائية العامة، لأنه من فضل الله تعالى علي أني كنت الأول على الدفعة منذ أن التحقت بالمدرسة، وكانوا يحرصون أيضا على أن أكون طبيبا أو أكون محدثا أو أكون شيئا من هذا القبيل، ولكن قضاء الله وقدره سبق كل شيء والحمد لله، وجزى الله الوالد خيرا. هذه قصة تحولي من المدرسة العامة إلى المدرسة الإسلامية المسمى بكلية المحدين. هنالك درست المتوسطة ودرست الثانوية. بعد الثانوية
فضيلة البروفيسور، نريد أن نقف قليلا على هذه المدرسة التي كان أولا نريد أن نتأكد من معلومة. إذا أنتم الوحيدين الذين تخصص في الشريعة في الأسرة؟
نعم.
ما شاء الله. نعم. أسرة الوالد أن نسأل الله أن يرحمه ويتغمده بواسع رحمته.
آمين آمين آمين.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا الوالدة التي كانت وفية وحرصت على أن تفي بوعد الوالد رحمه الله.
الله يجزيكم خيرا وجزاكم الله خيرا. شكرا. آمين.
نعم. إذا فضيلة البروفيسور، كان انتقالكم من المدرسة الإنجليزية إلى العربية صراع بين التوجهين.
صحيح.
نعم.
يعني كما قلت لكم، يعني أساتذتي أحسب أنهم أرادوا خيرا لي أيضا.
نعم.
أن هذا طالب التلميذ كان متفوقا في الدراسة، كان الأول منذ أن التحق بالمدرسة، وكانوا حريصين. ولكن هنالك قصة أيضا. كولد أنا أيضا رغبتي ما رغبت أساتذتي، ولكن الوالدة كانت ذكية، كانت أذكى مني. أدخلتني في المدرسة، مدرسة محي الدين، قبل أن أتخرج من المرحلة الابتدائية. وكنت أجمع بين الاثنتين، أحضر هذه في الصباح وتلك في، فأصلا يعني كأن الاتجاه صار واضحا. فالحمد لله ولم أندم أبدا في ما اتخذت من القرار، كان قرارا صائبا والحمد لله رب العالمين.
إذا فبذلك أنتم ما واجهتم مشكلة في انتقالكم إلى موهي الدين، لأنه أصلا كنتم في موهي الدين.
أصلا كنت الوالدة كانت ذكية، يعني كانت أدخلتني في المدرسة أساسا وأنا ما زلت في المدرسة الابتدائية. فهذا سهل الأمر يعني وهذا جعل أساتذتي يستسلمون للأمر الواقع.
صحيح. فضيلة البروفيسور، كيف كانت رحلتكم بعدها بعدما تفرقتم تماما لمدرسة محي الدين؟ ممكن تذكرون لنا قصة وجودكم هناك؟ تنتقلون من مدرسة إنجليزية بحتة إلى مدرسة محي الدين، وكيف كانت الأجواء؟
الحمد لله، الوالدة جزاء الله خير مرة أخرى أحسنت الاختيار. كلية محي الدين هي ليست كالكليات الإسلامية المعهودة، خصوصا في تلك الحقبة من الزمن. كلية محي الدين كانت تجمع بين المنهجين،
جميل.
المنهج العصري والمنهج الإسلامي. فلذلك يعني لم أجد صعوبة في حتى في التأقلم مع البيئة الجديدة. مجرد ما في الأمر أن العمل صار أكثر مما كان. كنت أدرس الإنجليزية فقط، الآن أصبحت أجمع بين الإنجليزية والعربية باللغتين. يعني هكذا كنا ندرس في كلية محي الدين، وجزى الله مؤسسها وشيخنا ومربينا خير الجزاء. كان رجلا يحب الخير لأبناء المسلمين، وكان رجلا ذا بعد نظر، نظر فيما سوف يحتاجه أولئك الأطفال وماذا يحتاجه المجتمع مستقبلا. فإجابة على سؤالكم، الأمر لم يكن صعبا، لأن كلية محي الدين هي تجمع بين المنهجين، وبلا شك أن العملية صارت أشد وفيها نوع من المشقة. لكن كنا أطفالا، يعني إن لم نقضي أوقاتنا فيما يفيد فسنقضيها في غير ذلك. بعد يعني في مدرسة محي الدين انتقلت منها مباشرة إلى جامعة، يعني من كلية محي الدين. هي تسمى كلية لكنها بالمرحلة الثانوية، متوسطة وثانوية. والحمد لله وفقت أنني بحكم ما درجت عليه المدرسة من الجمع بين المنهجين تلقائيا بعد تخرجي، لأننا كنا سنخضع لاختبارين، اختبار عام الحكومي مثل أي خريج الثانوية العامة، بالإضافة إلى خضوعنا للاختبار الشهادة الثانوية العربية، والتي أيضا بالمناسبة من بين القليل جدا من المدارس النيجيرية التي لها معادلة مع الجامعات السعودية. فمثل ما قلت كان اختيار الوالدة اختيارا موفقا، يعني المدرسة هيئت كل سبل التقدم والنجاح بتوفيق من الله عز وجل. فلذلك بعد ما تخرجت من كلية محي الدين جلست في الاختبار الثانوي الديني الإسلامي العربي 85 عام 1985. في 87 دخلت الاختبار العام، الاختبار الثانوية العامة، ووفقت بالنجاح في كلا الاختبارين، والتحقت تقدمت لعدد من الجامعات، فصار لي قبول في 3 جامعات في عام واحد.
ما شاء الله.
كان لي قبول في جامعة في باكستان للغة العربية. الوالدة رفضت ذلك، قال لا تذهب إلى باكستان. وصار لي قبول آخر في جامعة محلية، أكبر جامعة في نيجيريا، جامعة أحمد بلو في زاريا، ما زالت هي الأكبر في نيجيريا على مستوى البلاد. قبلت في كلية القانون في تلك الجامعة. وبعد أشهر من ذلك جاء القبول من الجامعة الإسلامية، فكان اختيار الوالدة أيضا أني أترك القانون، كلية القانون في جامعة أحمد بلو، وقد قضيت سنة تقريبا فيها، قال اترك هذا وذهب إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله ما شاء الله.
هكذا جئت إلى المدينة المنورة. درست في المدينة، جزا الله مشايخنا ومؤسسي هذه الجامعة العريقة، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، قضيت فيها أجمل أيام عمري حتى الآن.
فضيلة البروفيسور، نريد أن نرجع قليلا إلى أيامكم من في مدرسة محي الدين، College of محي الدين. هل كانت لكم دراسة خارج الدراسة النظامية، بمعنى دراسة مع المشايخ في الكتاتيب أو شيء من هذا القبيل، أو دراسة برامج أخرى خارج المناهج العامة؟
درست في الكتاتيب قبل الالتحاق بكلية محي الدين، يعني أيام كنت أدرس في المدرسة الابتدائية. هذا كان النظام السائد في المجتمع، أن الطفل يدرس الدراسة النظامية في الصباح، ولا بد أن يدرس الدراسة الدينية في الكتاتيب، يعني في الكتاتيب قراءة القرآن وحفظ شيء من السور القرآنية في الكتاتيب. فكنت دخلت في الكتاتيب وأنا ما زلت تلميذا في المدرسة الابتدائية.
جميل. فضيلة البروفيسور، نريد أن نقف قليلا قبل أن ننتقل بكم إلى المدينة في جامعة الشيخ أحمد بيلو في كلية القانون. هل اللغة الدراسة كانت بالعربية أو بالإنجليزية صرفا؟
لا، بالإنجليزية صرفا.
أها، ما شاء الله ما شاء الله. ننتقل الآن إلى المدينة المنورة. كيف كان شعوركم والرجل تطع مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
والله شعور لا يوصف، كوني يعني ما زلت في مرحلة المراهقة من عمري، نزلت لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كنا نسمع عنها كثيرا ونرى الحجاج يعودون منها كل عام. لم أكن أتصور أنني في ذلك العمر الصغير نسبيا أكون قد صرت من سكان المدينة، فكان هذا من فضل الله عز وجل، وأيضا من سعي مدير كلية محي الدين، جزاء الله عني كل خير.
آمين.
أحسن إلي كل الإحسان. القبول لم يكن لي يد في القبول، هو كان يرتب لطلابه، لتلاميذه المتفوقين منهم، كان يرتب لهم دخول المقابلة إذا جاء المشايخ من المدينة، والناجح منهم يعني يقبل مباشرة، فكان هذا من فضلي علي أيضا، جزاء الله خيرا. في المدينة المنورة كما تعلمون النظام في المدينة المنورة بذلك الوقت، لا أدري أن تغير أم لا، ستقبل من غير تحديد الجهة التعليمية. القبول إلى الجامعة الإسلامية في وقتنا ليس فيه تحديد للجهة التعليمية، ستأخذ رسالة قبول للجامعة.
جميل.
عندما تأتي للجامعة ستختبر وتدخل مقابلة شخصية لتحديد جهتك التعليمية.
جميل.
وبالمناسبة أنا رغبتي كلها أن أكون في كلية اللغة العربية صراحة.
نعم في تلك الفترة.
في تلك الفترة كنت أريد حتى لعلي أرجع قليلا في جامعة أحمد بلو.
نعم.
أردت أن أدخل كلية اللغة العربية باسم اللغة العربية. لكن النظام يقتضي أنني أختار أكثر من تخصص، إذا لم تقبل في كذا تقبل في كذا.
جميل.
فجعلت تخصص القانون في الترتيب الثاني واللغة العربية في الترتيب الأول.
جميل.
يعني هذا شيء غريب لأن متطلبات الدخول في كلية القانون أعلى بكثير من متطلبات دخول قسم اللغة العربية، لكن رغبتي كانت شديدة في اللغة.
جميل.
لكن شاء الله أنني نجحت بدرجة عالية في اختبار الدخول الجامعات، فمن حكمة يعني من تدبير الله عز وجل ومن حكمة المسؤولين في الهيئة الوطنية المنظمة للقبول بالجامعات تسمى بجامب مشهورة في نيجيريا.
نعم.
هم بتصرفهم نقلوني إلى القانون مع أنني اخترت اللغة العربية. فلما قلت لماذا قالوا أنت تريد تلعب في الجامعة، نجحت بهذه الدرجة العالية ثم تريد تذهب إلى اللغة العربية، فنحن نؤتي ما نرى فيه صلاح لك. هم بأنفسهم أدخلوني في قسم، ومع ذلك هذا الذي أريد أن أصل إليه، أنا كنت طالبا في القانون وما زالت رغبتي شديدة في اللغة العربية.
نعم.
فلما جاء قبولي إلى المدينة قلت جاءت الفرصة لأعود إلى اللغة العربية.
نعم.
لكن بما أنني درست في كلية القانون لمدة عام يعني حبب إلي أيضا المواد الشرعية، ولما جيت إلى المدينة يعني وفقني الله أني أقبل في كلية الشريعة رأسا. أنا كنت أريد كلية الشريعة الآن فقبلوني في كلية الشريعة.
نعم.
والحمد لله أمضينا 4 سنوات في كلية الشريعة.
نعم.
وبعد التخرج التحقت أيضا في الجامعة نفسها بمرحلة الماجستير. مرحلة الماجستير انتقلت من كلية إلى كلية أخرى.
لكن يا دكتور بروفيسور نريد لا نريد أن نقاطعكم، لكن نريد أن نعرف ما الذي كان يجذبكم نحو اللغة العربية بهذا الحنك الشديد في تلك الفترة قبل أن نصل في مرحلة الجامعة. نعم. سبب حنككم من اللغة العربية
هو شيء واحد فقط لا غير، أننا ننظر إلى خريجي أقسام اللغة العربية في المجتمع.
نعم.
ونراهم دائما فيهم نوع من التفوق، من نوع من النبوغ العلمي. فإذا جمعت 10 من خريجي ثانوية في تلكم في ذلكم الزمان، 9 منهم سيختار اللغة العربية. وأمر آخر أن الوضع السائد في ذلكم الوقت في نيجيريا، الناس لم يكن يهتمون بالدراسات الشرعية.
نعم.
أغلب العلماء يعني اهتمامهم باللغة، اللغة العربية. فهذا الذي حبب إلينا، وكونها لغة القرآن أيضا.
نعم.
لعل هذا أيضا له دور في ذلك.
فضيلة البروفيسور، الآن نأتي إلى بما أنكم كنتم شرعتم في كلية الشريعة، وكلية الشريعة من أصعب الكليات في الجامعة الإسلامية، كيف كانت تلك الفترة لكم؟
والله نعم، كما تفضلت كلية الشريعة في الجامعة هي كما أصفها دائما هي الكلية التطبيقية.
نعم.
هي الكلية التطبيقية لأنها تجمع كل تخصصات. يعني تصور نحن في كلية الشريعة ندرس النحو والصرف وكل المواد اللغوية من السنة الأولى إلى السنة الرابعة 3 مرات في الأسبوع. والمواد في المواد الحديثية السنة ومصطلح الحديث والجرح والتعديل هكذا، هذه العلوم كأنهم جعلوها كلية تطبيقية.
فلذا
لعل الصعوبة أتت من هذا الجانب، لكن الحمد لله ربنا أنا لما قبلت في الجامعة الإسلامية كان كل الذين سبقوني من كلية محيط
نعم إن شاء الله.
كانوا يدخلون. وأنا لما جئت قلت لا أنا كنت في كلية في جامعة في نيجيريا، كيف الآن أتحول إلى معهد لتعليم اللغة؟
نعم. نعم أولا أريد أن ترجعوا لي إلى هذه النقطة، كل من كان أتى من مهي الدين كانوا يلتهكون بمعهد اللغة.
فقالوا ثلاث لغات العربية ولا ثانوية، بعضهم دخلوا ثانوية بعضهم هذه اللغة، لكن هذا ليس لأنني رأيت في نفسي مقدرة.
نعم لا تذبذب النت إن شاء الله، بعد قليل سيكون معنا البروفيسور إن شاء الله للمتابعة
خاصة. وتخرجنا ونجحنا.
نعم فضيلة البروفيسور، أنا الآن إن شاء الله سيرجع إلينا البروفيسور إن شاء الله ونطرح عليه بعض الأسئلة. فضيلة البروفيسور هل تسمعني؟
نعم الآن أسمعك.
بروفيسور نريد أن نسألكم سؤال وهو سؤال أساسي في هذا البرنامج. أنتم ما شاء الله قرأت في السيرة الذاتية أنكم كنتم الأول الفوز في كلية الشريعة في البكالوريوس.
نعم هو كذلك.
كيف كنتم تذاكرون؟ لأنه كلية الشريعة أقوى الكليات وطلاب من كل العالم، كيف كنتم تذاكرون؟ فأتى بعضهم يصفون الجامعة الإسلامية بأنه قبيل الاختبارات يجن بعض الطلاب بعضهم بهيا ذهب إلى المهراب يريد يصلي بالناس فيمسك فيذهب به، كيف كنتم تذاكرون؟
والله ما أخفيك سرا، أنا ليست لي طريقة يعني مغايرة لطرق غيري في المذاكرة.
جميل.
إن كان هناك شيء أنا يعني اكتسبت عادة وأنا في كلية القانون في جامعة أحمد بلد أنني لا أترك مذاكرة الدروس التي تلقيناها اليوم إلى غد، أذاكر الدروس كل يوم في حيني.
جميل.
فهذا اكتسبته لما كنت في كلية القانون في جامعة أحمد بلد وحافظت على هذه العادة الحسنة لما كنت في الجامعة الإسلامية أيضا، يعني بالإضافة إلى الجدول العام للكلية أنا أضع لنفسي جدولا خاصا.
جميل.
ولا ينتهي الأسبوع إلا وقد راجعت كل ما تعلمنا في ذلك الأسبوع. كثير من زملائي في ذلك الوقت يستغربون يقولون عندك اختبار غدا؟ قلت ما عندي اختبار لكنني أريد أن أذكر من الآن. لا أدري غير هذا، لكن إن سألتموني لكي يستفيد من ذلك طلبة العلم اليوم أظن ذاك مما نفعني أيضا أنني كنت أذاكر في حيني، لا أترك شيئا إلى موعد الاختبار.
جميل.
وكل شيء بتوفيق من الله عز وجل. كما تفضلتم الجامعة فيها من كل الجنسيات، أذكر أنني كنت يعني أرى الإخوة من الهند يعني عندهم ذاكرة قوية أقوى من ذاكرتنا في أفريقيا. الهنود عندهم ذاكرة قوية جدا، فكنت أتفوق كيف أجاري هؤلاء، لكن الحمد لله لما طلعت النتيجة النهائية الأول نيجيري الثاني هندي الثالث هندي.
فضيلة البروفيسور نريد أن نسألكم سؤال آخر يتعلق بالمذاكرة في تلك الفترة، كيف كنتم تقسمون يومياتكم من الصباح إلى المساء تقريبا أيام الجامعة الإسلامية؟
الدراسة في الجامعة الإسلامية في وقتنا أقرب ما تكون كأنك في معهد ثانوي. يعني مضغوطين جدا، يعني ندرس من الساعة السابعة صباحا كل يوم إلى الواحدة ظهرا، يعني خمس محاضرات كاملة في كل يوم وكل واحدة تلو أخرى، يعني ما في حتى الفراغات. فنحن نعرف أننا سنكون في الفصول الدراسية من السابعة والنصف إلى الواحدة، نأخذ فترة راحة ما يسمى بالفيلولة في المدينة المنورة وفي السعودية عموما. بعد الفيلولة بعد العصر نحرص أيضا على الصلاة في المسجد النبوي الشريف، فأنا غالبا مذاكرتي تكون في فترة ما بين العصر والمغرب.
جميل.
إذا نزلت الحرم أواصل المراجعة بعد العودة من الحرم قبل أن أنام، يعني أحرص أنني لن أنام في اليوم إلا بعد أن ذاكرت، وإن استشكلت شيئا بحثت عن حل له في ذلكم اليوم.
جميل.
وإذا فاتني شيء، إن فاتني شيء قد يفوتني شيء،
نعم،
أعوذ نفسي في يومي الخميس والجمعة، يعني يومي الراحة، فكنت يعني أجد وقتا مناسبا لاستدراك ما فاتني خلال الأسبوع إن جميل. فاتني شيء.
جميل. فضيلة البروفيسور، إننا سؤال أيضا حول تلك الفترة، هل كانت لكم أنشطة خارجية في الجامعة، تعلم مهارات أخرى أو الالتحاق بالدروس في الحرم المدني تقريبا؟ اذكر لنا شيء من هذا إذا كان موجودا.
نعم. مما رغبونا فيه مشايخنا جزاهم الله خيرا، رغبونا في أن نتعلم على أيدي المشايخ الكبار خارج الجامعة. ما زلت أتذكر أنني كلما نزلت في المسجد النبوي أحرص على حضور حلقات أمثال شيخ أبو بكر الجزائري، شيخ عطية محمد سالم، شيخ عمر فلاتة، شيخ عمر محمد بعد شيخ عمر حسن فلاتة وغيرهم من العلماء. وبعد لما كنا في الماجستير صرت أحضر دروسا لشيخي شيخ صالح الصحيمي، شيخنا شيخ عبد المحسن العباد. فإجابة على سؤالكم، هذا مما حرصت عليه كثيرا، وقد وجدت لذلك فائدة عظيمة في الحياة العملية. الدراسة التي تتلقاها من أيدي أولئك المشايخ الكبار غير الدراسة التي تتلقاها على المقاعد الرسمية في الكليات، يعني بينهما فرق، لكل منهما فائدته الخاصة صراحة. بالإضافة إلى ذلك، أنا كنت أشارك في المناشط، مناشط الطلابية، كنت عضوا في الكشافة الجوالة، كنت عضوا في الإسعافات الأولية، يعني كنت أشارك في الأنشطة الطلابية كذا.
ما شاء الله.
وكنت من ضمن فريق كرة القدم لكلية الشريعة.
كنت في كرة القدم مع كل هذا؟
حياكم الله.
فضيلة البروفيسور، نريد أن نسألكم سؤال، نريد أن ندمج سؤالين مع بعض. أنتم الآن، أنا أسميكم البروفيسور الثنائي، أنتم عندكم البكالوريوس في الشريعة الإسلامية وعندكم بكالوريوس في القانون من جامعة أم درمان، كيف أتى فكرة أن تحصلوا على بكالوريوس ثاني وعندكم البكالوريوس الأول؟
والله نقول قبل كل شيء بقضاء الله وقدري.
نعم.
أنا لما انتهيت من كلية الشريعة،
نعم،
بالجامعة الإسلامية كما تفضلتم، كنت الأول في الكلية.
نعم.
وكان المتوقع أنني أقبل مباشرة في إما في قسم الفقه أو في قسم أصول الفقه.
نعم.
يعني تلقائيا كون هذا هو الأول على الفوق.
نعم.
ومشايخي وأساتذتي كانوا حريصين على ذلك، لكن
نعم،
حصل أمر لم يكن في الحسبان،
نعم،
وهو أن قسمي الفقه وأصول الفقه في تلك السنة قالوا عندنا اكتفاء، ما نستطيع أن نقبل طالبا جديدا لهذه السنة، فأغلقوا القبول تماما في كلية الشريعة للدراسات العليا. لكن الحمد لله، يعني مشايخي جزاهم الله عني خيرا، حرصوا على أن أبقى في المدينة.
جميل.
وقالوا إن لم يوجد لك مجال في قسمي الفقه وأصول الفقه، خلاص ابحثوا له عن قسم آخر.
ما شاء الله.
دخلت في قسم العقيدة وكان خيرا كثيرا، يعني أعطاني فرصة جديدة لتعلم شيء آخر.
ما شاء الله.
أصول الدين، أصل الدين، العقيدة التي هي أساس الدين.
نعم.
لكن كوني اصلا خريج كليه الشريعه،
نعم،
وقبل ذلك بدات في كليه القانون في نيجيريا، الرغبه موجوده ان اواصل في اواصل المسير في هذا الاتجاه، فهذا الذي جعلني من تلقاء نفسي اتخذت ذاكم القرار انني سادرس مره اخرى، اخذ ماجستير اخر، بكالوريوس اخر، حتى دكتوره اخرى في تخصص الفقه وفق المعاملات المالية بالذات.
جميل. الآن ننتقل إلى مرحلة الماجستير. الشخص الذي درس في الشريعة ثم يأتي يجد نفسه في أصول الدين والعقيدة. الخلفيات تختلف. كيف وجدتم التجربة وكيف كانوا؟ لأنه في حتى في مجال البحث إذا كان إذا تغير البكالوريوس عن الماجستير يجد الطالب شيء من الصعوبة. كيف كانت التجربة معكم؟
صدقتم تماما، هو هكذا كان الأمر في البداية. لكن لا تنسى أنني ذكرت لكم شيئا، يعني تعتبر ميزة لكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالذات. أنا لم أرى أي كلية شريعة أخرى على حسب اطلاعي تتخذ هذا المنهج، منهج تكاد يكاد لا يترك شاردا ولا واردا.
ما شاء الله.
كما قلت لكم نحن في كلية الشريعة لكن ندرس العقيدة ومواد أصول الدين كأننا في كلية أصول الدين.
ما شاء الله.
يعني إن كان هنالك شيء يعني يفرق بيننا وبين طلاب كلية الدعوة أصول الدين ستكون بنسبة ضئيلة جدا. فهذا ساعدني كثيرا، أنني يعني كان في يعني استعداد من حيث أن كلية الشريعة. تذكر كنا في كلية الشريعة ذاك الوقت، أنا أذكر للطلاب اليوم، كنا ندرس في بعض السنوات 14 مادة.
نعم.
14 مادة في السنة. في الفصل الأول تسجل 14 مادة، في الفصل الثاني 14 مادة. يعني كثفوا، وكان لهم هدف أن الذي يتخرج من كلية الشريعة لا بد أن يكون ملما بجميع الجوانب ما يتعلق بأصول الدين بالقرآن وعلومه بالحديث وعلومه. فهذا الذي في الحقيقة ساعدني أدفع تأقلمت بسرعة في تخصصي الجديد.
جميل. وأنتم بذلك تلهون البكالوريوس كيف يقال الماجستير ثم تواصلون الدكتوراه في أي مسار؟
الماجستير الأول كان في العقيدة ودراسة الأديان.
نعم.
والدكتوراه كان في نفس المسار في تخصص العقيدة في الجامعة الإسلامية.
نعم.
ثم واصلت الماجستير خارج السعودية في السودان في جامعة أم درمان. على فكرة جامعة أم درمان هي مثل الجامعة الإسلامية من حيث التخصص، يعني هي الجامعة الإسلامية في السودان. إذا سألت أي إنسان عن الجامعة الإسلامية في السودان يقول جامعة أم درمان الإسلامية. اهتمامها بالمواد الشرعية قريب من اهتمام الجامعة الإسلامية بالمواد الشرعية. فدرست هنالك في قسم الفقه المقارن مرحلة الماجستير، وبعد ذلك في مرحلة الدكتوراه أيضا في قسم الفقه المقارن في تخصص فقه المعاملات المالية.
نعم. سؤال البروفيسور، هل هاتين الدراستين كانتا متزامنتان أو كيف كان؟
لا 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 لا، قسم الماجستير في العقيدة.
نعم.
والدكتوراه في العقيدة.
نعم.
ثم بعد ذلك رجعت إلى الماجستير في الفقه في فقه المعاملات المالية.
هذا فترة العمل أو بعد ما رجعتم إلى نيجيريا؟
هذا أيضا يعني له قصة.
نعم.
بعدما تخرجت من الجامعة الإسلامية، يعني مشايخي لهم فضل كبير علي، كانوا يحرصون كل مرة على ما يفيدني وما يرونه أنه يعني ربما يعدني للتحديات المستقبلية.
نعم.
فكان المشايخ في القسم في قسم العقيدة قالوا نبقيك في المدينة المنورة. فهم رشحوني للعمل في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
هذا بعد الدكتوراه.
بعد الدكتوراه. نعم.
جميل.
المجمع كان أظن كان شاورهم لأنهم يريدون طالبا له إمكانات معينة وفي تخصص معين، وشاء الله أنه رأوا أن هذا كله توافر فيه ورشحوني للعمل في مجمع ملك فهد لطباعة المصحف الشريف. فكنت في مجمع ملك فهد. لو تقارن بين شغلك وأنت طالب في الجامعة الإسلامية، وقتك كله مشغول. الآن صرت أعمل دوام رسمي، يعني من الصباح إلى ساعة ثانية ظهرا أو ثانية ونصف ظهرا وانتهى العمل إلى بكرة.
أيوه صحيح.
أنا لم أتعهد هذا، لابد أن أشغل نفسي بشيء.
بشيء.
هنا جاءتني الفكرة بأن الآن جاء الفكرة جاءت المناسبة لتحقيق ما كنت أقصده لأني سوف أرجع إلى تخصص الشريعة.
جميل.
فسجلت وأنا أعمل أخذ إجازة.
نعم.
أيضا كوني أعمل وفر لي الإمكانات المادية.
نعم.
تصور أنني أحيانا أكون في المدينة يوم الثلاثاء.
نعم.
وعندي محاضرة يوم الأربعاء في السودان في الخرطوم. أقطع التذكرة. تذكرة كانت سهلة علي لأني أعمل يعني عملا جيدا بمرتب عالي. الباب لا يدري أين كان الخميس والجمعة، أين كان الأربعاء، يعني أسافر وأعود وأعود، يعني ساعتين فقط بين جدة والخرطوم.
ما شاء الله ما شاء الله. إذن هذا الذي الماجستير في تخصص المعاملات المالية في جامعة أم درمان، والدكتورة هذه بعد تخرجكم وفي عملكم في مجمع الملك فهد لطباعة القرآن.
نعم نعم.
وديدة البروفيسور، نريد أن نعرف طبيعة عملكم في المجمع.
أولا ارتباطي بالمجمع بدأ قبل أن أكون موظفا في المجمع.
جميل.
لما كنت طالبا في الدراسات العليا بحثوا عن طلاب لهم مقدرة علمية وإتقان للغة ثانوية.
نعم.
من أجل أن يعملوا في المراجعات العلمية للترجمات المطبوعة في المجمع.
جميل.
ووقع اختيارهم على بعضنا، أنا كنت من ضمنهم، يسند إلينا أو تسند إلينا مراجعة الترجمات قبل تباعتها. وأول عمل قمت به هو مراجعة ترجمة لغتي أنا، لغة اليوربا.
نعم.
ترجمة معاني القرآن الكريم إلى لغة اليوربا. بعد ذلك كلفت بمراجعة أخرى لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية. هذا كان أيام كنت طالبا في الجامعة الإسلامية.
نعم.
لكن بعد ما توظفت رسميا توظفت كأستاذ مساعد على رتبة أستاذ مساعد، يعني حامل دكتوراه.
ما شاء الله.
فكان عملي في القسم العلمي يسمى بالشؤون العلمية.
نعم.
إدارة الشؤون العلمية، ومن ضمنها مركز الترجمات. بدأت أستاذا مساعدا باحث في إدارة الشؤون العلمية في مركز الترجمات، وبعد فترة يعني صارت إلي رئاسة وحدة ترجمات الأفريقية. كنت رئيسا لوحدة الترجمات الأفريقية، يعني بالإضافة إلى العمل العلمي صارت لي مسؤولية إدارية للإشراف على كل ما يتعلق بأي ترجمة صادرة من المجمع في لغة أفريقية. فهذا بطبيعة عملي. لذلك أيام كنت في المجمع استطعت من الله علي أن أقوم بعمل ليس في صميم عملي، لكن كما قلت مشايخي يعني جزاهم الله عني خيرا يعرضون علي أمورا لاختبار قدرتي أحيانا، وأنا أحب التحديات. أذكر مرة قالوا لي عندنا ترجمة، عندنا كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة.
نعم.
نريد أن نبحث عن مترجمين حول العالم.
جميل.
يعني حول العالم، والناس يرغبون لأن يعرفون أن المجمع يعني أولا جودة في كل شيء، في المراجعة، في الطباعة، في وسعة الانتشار لكل ما ينشر، في وسعة القبول في العالم.
نعم.
فالناس تقدموا من كل أنحاء العالم، من أوروبا، من آسيا، من أفريقيا لترجمة هذا الكتاب.
جميل.
ثم قال لي شيخي دكتور علي ناصر فكيه، كان رئيسنا، كان مدير الشؤون العلمية، قال يا عبد الرزاق أنت تجيد اللغة الإنجليزية؟ قلت بلى. قلت أنت خذ اللغة الإنجليزية ترجم الكتاب.
ما شاء الله.
قلت طيب أجرب. فالحمد لله الكتاب بعد ذلك طلع في نحو 500 صفحة يعني باللغة الإنجليزية، ومنتشرة اليوم في أنحاء العالم.
ما شاء الله ما شاء الله. وفضيلة البروفيسور، نريد هناك أريد أن أشير إلى شيء ما شاء الله. ف فكان مجيئكم في الى المملكه العربيه السعوديه منحه زائد منحه وعمل منحه وعمل ما شاء الله لانه هذه
منحه
نقول هي منحه منحه ومنحه ربانيه زياده درست طالبا ثم حصلت على وظيفه يعني ليست وظيفه ما شاء الله فما شاء الله هنيئا لكم على ذلك والبروفيسور كيف وما هذا انا فكرت انه اذا كنت في الترجمه لماذا ما اتجهت في ام درمان الى الترجمه بل اتجهت الى الامور الماليه البيزنس
نعم انا لما فكرت في تسجيل موضوع لرسالة الماجستير.
نعم.
دائما يعني قد أتخذ قد أقضي أياما أفكر في القرار الذي سوف أتخذه.
نعم.
يعني قد أكون بطيئا أحيانا في اتخاذ القرار.
نعم.
لأني أفكر في الخيارات المتاحة.
نعم.
فقلت بنفسي أريد أن أتخصص في شيء يكون نفعه عام
جميل
يكون نفعه عام للمسلمين ولغير المسلمين للمتخصصين في العلوم الشرعية ولغير المتخصصين في العلوم الشرعية
جميل
فاتضع أمامي أن من أكبر المجالات التي تتيح لي هذا أن أتخصص في المعاملات المعاصرة الفقه المعاصر يعني تناول قضايا معاصرة
جميل.
ثم قلت من القضايا المعاصرة هنالك قضيتان بارزتان قضايا طبية
نعم
وقضايا مالية
جميل.
يعني الفقه الإسلامي له دور كبير في توجيه هذين الأمرين إلى وقتنا الحاضر
جميل.
يعني القضايا الطبية باستمرار والمعاملات المالية
جميل.
قلت ليست عندي قدرة على تناول القضايا الطبية لأن أصلي أنا لست طالبا في القسم العلمي أنا من يوم درست في نيجيريا إلى أن انتقلت للمملكة كان كنت في القسم الأدبي وقلت لأقرب قبلي الذي أستطيع وخاصة بالمناسبة لما كنت في جامعة أحمد بلو أخذت من المواد الاختيارية أخذت مادة الاقتصاد درست مادة الاقتصاد يعني كمادة اختيارية لما كنت في جامعة أحمد بن فقلت
جميل.
هذا يساعدني كثيرا إذا اتجهت إلى فكرة المعاملات المالية فتقدمت بموضوع في المعاملات المالية في البنك الإسلامي الوحيد في نيجيريا في يومئذ يسمى ببنك حبيب نيجيريا البنك والمجلس وافق علي وكان بداية تخصصي الحقيقي في المعاملات المالية.
ما شاء الله. وسعادة البروفيسور نأتي أيضا إلى كيف يقال إلى سنفتح فاصل ونواصل في كل هذا طالب ومترجم ودكتوراه دكتوراه ماجستير متى فكرتم في الزواج يا شيخنا؟
حياكم الله. والله أنا تزوجت ربما أتى في عمر مبكر
ما شاء الله
تزوجت بعيد تخرجي من المرحلة الجامعية
جميل.
بعد تخرجي من كلية الشريعة السنة الأولى في الماجستير تزوجت
جميل
ومن فضل الله علي ومن إحسان المملكة العربية السعودية لنا نحن طلاب أنه وفر لنا حتى طرق استقدام أهلنا إلى المملكة
No.
فوفروا لي التذكرة وفروا لي السكن
no.
وكانوا يعطوننا بدل يسمى ببدل السكن يعني أمور كانت ميسرة يعني أذكر قصة طريفة هنا
no.
شيخنا من أقرب مشايخنا إلينا نحن النيجيريين
no.
كان هو المدير العام للشؤون المالية والإدارية في الجامعة
no.
الشيخ أستاذنا وأبونا جميعا الدكتور محمد بن عبد الله زربان الغامدي.
جميل.
كان في نيجيريا في الصيف الإجازة الصيفية في العام الذي تخرجت فيه.
نعم.
فكان يسأل زملائي هل أنت تزوج؟ كلهم يقولون تزوجوا. فقال عبد الرزاق ما بك؟ قلت أنا لسه ما تزوجت. فقال لي تعال يا ولد ما بك؟ إذا تزوجت الجامعة ستعطيك سكن، الجامعة ستوفر لك إقامة لأهلك، الجامعة فقلت أنا ما كنت أدري. كنت خلاص إذا كان كل شيء ميسرا ما الذي يمنعني؟ الحمد لله تزوجت في سن مبكر.
ما شاء الله. وبروفيسور عندنا سؤال هنا وقد يكون مفيدا لمن لم يتزوج بعد، ما هو معياركم في الزواج؟
والله معياري هو المعيار الذي تعلمناه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كنت المرأة لأربع، لحسبها ولدينها قبل كل شيء، لدينها ولحسبها ولمالها ولجمالها. والفضل بذات الدين دربت يداك. وهذه كانت المعايير عندي، والحمد لله أظن بل أكاد أجزم أنني وفقت. وفقت لامرأة الحمد لله صالحة ومحبة لزوجها، ورزقنا أولاد الحمد لله. وبعد ذلك ترى تزوجت المرة الثانية، الآن عندي زوجتان وكلاهما كلتاهما صالحتان.
ما شاء الله ما شاء الله. وأنا أنا بابي الأبواب كلها مسكرة علي لأنني من الموحدين ومن الخائفين، فلذلك الذي يسمع أحد أنا بيتي يحض على التهنئة.
أنا من المتعددين، أنا لست من الموحدين توحيد الخائفين كما كان يقول سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، قل هذا توحيد الخائفين.
الآن بروفيسور أنا رأيت أنه من الكتب التي كتبتموها كتبتم عن التنصير في أفريقيا وأن هذه الموضوعات في العقيدة، ما الذي جعلكم تبحثون في هذا الموضوع خاصة لأفريقيا؟
موضوع رسالتي في الماجستير في الجامعة كان المصادر النصرانية، هنا كانت البداية. موضوع رسالتي للماجستير هو مصادر النصرانية دراسة ونقدة. فهذا فتح لي أفقا جديدا، يعني ذلك قلت فرحت جدا بعد ما دخلت قسم العقيدة، رأيت أنني خلاص دخلت في مجال جديد، يعني غير ما كنت تعلمته في نيجيريا وفي الكلية الأولى. وكانت البداية الحقيقية لظهور رغبتي للتوسع في هذا الجانب. أما قصة تأليف كتاب التنصير في أفريقيا، كل ما يا دكتور كل ما تسألون عنه وراءه قصص.
الله أكبر.
التنصير في أفريقيا له قصة. ماذا حصل؟ انتشر في العالم في العام 1999 تصريح للبابا، البابا في الفاتيكان ذاك الزمان، أن الكنيسة تخطط للسيطرة على إفريقيا وتحويل إفريقيا من قارة إسلامية إلى قارة نصرانية بحلول عام 2000. كانوا خططوا لهذا وصرحوا به. وطبعا بمجرد انتشار هذا الكلام منه كل الجهات المهتمة بالدعوة يعني أخذتها بجدية، يعني كيف نتصدى لهذا الخطر القادم على القارة السمراء التي هي إلى اليوم هي القارة الإسلامية الكبيرة، يعني أغلب أهل أفريقيا مسلمون. فمن هنا هنالك لجنة في الرياض في عاصمة المملكة العربية السعودية تسمى بلجنة الدعوة في أفريقيا. تصور لجنة في الرياض متخصصة في الدعوة في أفريقيا برئاسة صاحب السمو الدكتور بندر بن سلمان حفظه الله تعالى.
آمين.
ففكروا كانوا يستضيفون كل عام مشايخ أفريقيا لتداول القضايا التي تهم القارة. فقالوا ما دام هذا التصريح جاء من البابا نخصص مؤتمر هذا العام للتنسير في أفريقيا.
جميل.
مؤتمر عام 2000 سيكون عن موضوع التنسير في إفريقيا. خطوة خطوة أخرى قالوا الآن نكلف الجهات، كل الجهات التي تهتم بإعداد الدعاة في إفريقيا وعلى رأسها الجامعة الإسلامية معروفة بأنها تخرج الدعاة والعلماء من إفريقيا كل عام، جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، رابطة العالم الإسلامي. فخاطبوا هذه الجهات وطلبوا منهم إعداد بحثا علميا عن التنصير في أفريقيا.
جميل.
يعني يعدها أساتذة أعضاء عهد التدريس المتخصصون في هذه الجامعات والمراكز العلمية.
جميل.
فكلف في الجامعة الإسلامية أحد أساتذتي هو الآن وكيل الجامعة الحالي في المدينة الأستاذ الدكتور محمود ابن عبد الرحمن قدح.
ما شاء الله.
كلف رسميا من قبل إدارة الجامعة بإعداد البحث. لكنه كان ذاك الوقت أيضا أظن كان وكيل الكلية انشغل بأمور إدارية حتى قرب الموعد لتسليم البحث.
نعم.
والمؤتمر سيقام في رحاب الجامعة الإسلامية نفسها.
نعم.
لا يعقل أن كل الجهات تأتي بالبحوث والجامعة تتقاعس لا تقدم بحثا. فضغطوا على دكتور محمود يعني لا بد أن تسلم لنا البحث في موعد كذا. هذا كله لم أكن أعرفه وأنا كنت طالبا في الدكتوراه.
نعم.
فقال الدكتور محمود أنا عندي مخرج عندي حل له.
جميل.
أنا ناقشت طالبا نيجيريا في رسالته للماجستير. كان مناكي وناقشني في رسالتي للماجستير. قال أنا ناقشت طالبا أعلم أنه إن شاء الله تعالى قادر على إنجاز هذه المهمة. قالوا لا المهمة موكولة للأساتذة لأعضاء هيئة التدريس. قالوا ما في مانع هو طالب في الدكتوراه قريب من أن يكون من هيئة التدريس. خاطب شيخنا الذي ذكرته سابقا هو أبو النيجيريين دكتور زربان.
نعم.
خاطب دكتور زربان الغامدي بأن خلاص هذا نريد عبد الرزاق يقوم بهذا العمل.
نعم.
تدري ماذا فعل الشيخ زربان؟ أخذ تلفونه.
نعم.
واتصل بي وأنا في البيت في السكن.
نعم.
أخذ التلفون قال عبد الرزاق تعال عندي في المكتب الآن. فورا تجهزت وذهبت وأبو لنا. فإذا به يأمرني أمرا يقول ترى عبد الرزاق نحن الآن نكاد أن نكون في ورطة في مؤتمر سيعقد فذكر لي القصة هذه كلها.
نعم.
فأنت علي لك لا أذكر جيدا الآن إما أسبوعين ثلاثة أسابيع أقدم بحثا علميا بمستوى الجامعة. وكان أخذته يعني أن هذا أمر من والدي قلت سأجتهد قدر الإمكان. وكانت هذه القصة وراء تأليف كتاب التنسير في أفريقيا. وانقطعت تقريبا عن العالم الخارجي. اللهم إلا خروج للصلاة في المسجد. يعني أخرج للصلاة وأعود إلى البعض. يعني كل شواغل قطعتها لأني أخاف أني لا ألتزم بما قاله الشيخ زربان. وبعد ذلك دعاني دكتور محمود وأخبرني بسر قال ترى أنا رشحتك فأنا قلت لهم أنت قادر فإياك أن يعني تجعلني كاذبا وقلت إن شاء الله سأجتهد. هذا مما قلت مشايخي والله جزاهم الله عني خير. يعني يرمون إلي تحديات أحيانا وأنا أحب تحديات وربنا يوفق دائما. فمن هنا قدمت البحث والحمد لله كان بحضور مدراء الجامعات مدير جامعة الإسلامية مدير جامعة الإمام وسمو الأمير نفسه حاضر في الجلسة التي قدمت فيها البحث وكلهم أثنوا حتى سمو الأمير بعد ذلك قال أنتم أحسنتم الاختيار. يعني كنا نتحدث عن تنسير في إفريقيا ولم نأتي بإفريقي يتحدث والجامعة الإسلامية أحسن صنيعها لما اختارت طالبا في معهد الدكتوراه في للقيام بهذا العمل. بعدما قدمت البحث كان لي صديق لسنا في الجامعة نفسها هو كان في جامعة الإمام لكن جامعتنا الزمالة كنا نلتقي في مكتبة في المدينة المنورة يسمى بمكتبة قسم الاستشراق. أنا بحكم أني أبحث في مصادر النصرانية قسم الاستشراق جمع كمية كبيرة من الكتب التي أحتاجها وكان هو طالب في قسم الاستشراق ومن هنا نشأت العلاقة بيننا. هو ما شاء الله صار بروفيسور الآن كان عميد كلية أصول الدين في جامعة أم القرى أخ فاضل جدا جمعتنا الزمالة والصداقة والأخوة الأستاذ الدكتور محمد بن سعيد السرحان. فهو الذي أشار إلي قال هذا الكتاب الرابطة في العالم الإسلامي تبحث عن مثل هذا الموضوع لينشره. فقمت بتقديم البحث لرابطة العالم الإسلامي وقوموا الكتاب هم الذين نشروا الكتاب فيما بعد في كتاب يسمى بكتاب شهر. كان لهم عادة كانت لهم عادة يختارون كتابا وينشرونه في سلسلة دعوة الحق، فانتشر الكتاب.
جميل.
دقيقة. بعد تخرجي من الجامعة وعودتي إلى نيجيريا دعيت لي المشاركة في مؤتمر آخر.
نعم.
لنفس
الآن لأنه تذبذب قليل في الانترنت، إن شاء الله بعد قليل سأكون معنا البروفيسور. نعم تفضل يا بروفيسور.
لماذا كانت الهدية كتاب التنصير في أفريقيا تأليف الدكتور عبد الرزاق عبد المجيد أنارو، فنادعني سمو الأمير قال أنت؟ قلت نعم. والكتاب هذا قلت يا سمو الأمير هذا من وليد إحسانك أنت، هذا الكتاب هو ما قدمته بحثا لما كنت في مرحلة الدكتوراه، ففرح فرحا كبيرا.
الآن فضيلة البروفيسور نريد أن ننتقل إلى الجانب المهني من حياتكم الآن. متى قررتم ترك العمل في مجمع الملك فهد للطباعة ثم رجوعكم عودتكم إلى نيجيريا؟
كما قلت لكم التحاقي بالمجمع مباشرة بعدما تخرجت من الدكتوراه.
نعم.
ولكن يعلم الله من أول يوم كنت ألوم نفسي أنني دربت وتعلمت لما يقارب 15 سنة.
جميل.
وأنا أعرف أن أهداف الجامعة تدريبنا وتعليمنا لكي نعود إلى قومنا فنقوم بواجب الدعوة والتعليم، فكان هذا عندي دائما يزعجني.
نعم.
والعمل في المجمع أيضا عمل دعوي وعلمي، أخدم القرآن الكريم ولغات أفريقيا ونشاطات أخرى علمية من قبيل ترجمة كتاب أصول الإيمان. هذا أيضا وازن بين المصلحتين، مصلحة البقاء ومصلحة العودة.
جميل.
ولما أمضيت 5 سنوات
جميل
قلت خلاص يعني الآن جاء الوقت للعودة.
جميل.
وفجأة قدمت استقالتي للإدارة.
نعم.
فقالوا ما بك يا عبد الرزاق ماذا بك؟ فقلت لهم الوالدة تريدني أن أعود، وهذا ليس كذبا.
نعم.
الوالدة أيضا كانت ترغب أن كل مرة إذا جئت للإجازة من العمل هي تسألني أنت الآن درست وانتهيت من الدراسة.
نعم.
ألا يعني هذا أنك لن تعود إلى نيجيريا أبدا؟ وكانت تضغط علي كل عام متى تعود متى تعود. أيه. فاتخذت هذا ذريعة في حتى في خطاب الاستقالة، فقلت أنا يعني مرتاح جدا بصراحة، يعني العمل في المجمع شرف عظيم، شرف عظيم.
جميل.
ومكسب عظيم كل يعرف ذلك.
أيه.
لكن قلت الآن جاء الوقت لأعود وألبي رغبة والدتي وكذلك أخدم قومي، والحمد لله وما زلت متواصلا مع المجمع ومشايخنا في المجمع حتى اليوم والحمد لله.
جميل. فبهذا الحمد لله البروفيسور يدرس الشريعة والماجستير والدكتوراه وحتى يستفيد من جامعة أم درمان الإسلامية للحصول على تخصصات أخرى ويعمل في مجمع الملك فهد للطباعة القرآن الكريم ويرجع إلى نيجيريا، فما هو العمل الذي باشره البروفيسور بعد عودته مباشرة؟
العمل الذي باشرته أنني حتى لما قررت العودة إلى نيجيريا.
نعم.
يعني المملكة حكومة المملكة ابتعثتني للعمل في نيجيريا.
جميل.
فكنت منتدبا للعمل في جامعة النيجيرية في البداية. وبعد فترة انقطع يعني أنهي هذه العلاقة.
نعم.
يعني بطريقة ودية بطريقة يعني بطريقة سلمية كما يقال.
جميل.
وتحولت إلى أستاذ في الجامعة جامعة إيلون.
جميل.
جامعة إيلون النيجيري.
جميل.
من يوم جئت إلى نيجيريا قبل 12 عاما الآن عملت في هذه الجامعة العريقة، الجامعة التي تعتبر من الجامعات المرغوبة فيها جدا من قبل الطلبة في نيجيريا، بل هي في المرتبة الأولى، يعني بصراحة هي تأتي كل عام في المرتبة الأولى من حيث رغبات الطلبة للالتحاق بها. فأنا أعمل في هذه الجامعة في كلية القانون في قسم الشريعة الإسلامية في جامعة إيلون، أدرس في المرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا.
نعم.
وأشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه، وتوليت أعمالا إداريا أيضا، كنت المنسق للدراسات العليا في الكلية برمتها.
نعم.
وحاليا أنا رئيس قسم الشريعة في نفس الكلية.
جميل. فضيلة البروفيسور، التعامل في جامعة إيلون الحكومية هل هي باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية؟
لا، باللغة الإنجليزية.
نعم.
أعتقد أنني في كلية القانون.
نعم. وكيف هذه التعاملات الإدارية، وبما تنصح ما أهمية اللغة الإنجليزية لدارس العربية في نيجيريا؟ نريد أن تؤتوا بعض النصائح للإخوة الدارسين حاليا في الجامعات، أهمية تعلم اللغة الإنجليزية لهم بعد عودتهم.
والله الإنسان يجب أن يكون مدركا لواقعه.
نعم.
وللمجتمع الذي يريد العمل فيه.
نعم.
الواقع في نيجيريا أن لغتنا الرسمية هي اللغة الإنجليزية، هذا هو الواقع.
نعم.
يعني شئنا أم أبينا.
نعم.
أنا يعني أحكي إذا خرجت خارج البلد التقيت بزملائي، يعني من باب المداعبة أقول لهم ترى أنا الآن أدرس أصول الفقه باللغة الإنجليزية، يقولوا كيف؟ أقول لهم أنا أدرس أصول الفقه، أدرس أبواب الفقه باللغة الإنجليزية.
جميل.
هذا هو واقعنا، ولا بد أن نتخذ كل ما يلزم للارتقاء إلى هذا المستوى.
جميل.
لأن من غير هذه تعتبر عادات من الأدوات.
جميل.
التي بدونها العلم الذي تحملناه سنحرم من إيصاله إلى غيرنا.
جميل.
فنحرم من إيصاله إلى غيرنا، خاصة في المستويات الرسمية في الجامعات في المراكز العلمية، لأنها كلها لا تعترف إلا بلغة البلد.
نعم.
اللغة الرسمية في البلاد وهي اللغة الإنجليزية.
نعم.
فلذلك أحث زملائي الطلبة حيثما كانوا في الدول العربية المختلفة أن يحرصوا كل الحرص على اغتنام هذه الفرصة. أنا مثل ما قلت، الفضل لله عز وجل، ثم لمؤسسي المعهد الثانوي الذي درست فيه بداية.
نعم.
حيث كان المعهد معهد لهذا كله، بحيث إنه جمع بين المنهجين العصري والدين. لكن من لم يكن قد درس في أمثال هذه الكليات بجهود ذاتية، أنا أعرف ناسا بجهودهم الذاتية طوروا أنفسهم، التحقوا.
نعم.
بالدورات، التحقوا ببرامج يعني تقوية لهم. وبالمناسبة اللغة العربية أصعب بمرات من اللغة الإنجليزية، ومن استطاع يتقن اللغة العربية سيتقن بلا شك اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات. فهذا الأمر يجب أن نأخذه بجدية.
نعم. فضيلة البروفيسور، نريد أن نعرف أيضا، أنتم محامي معتمد من في نيجيريا لدى ولاية الاتحادية النيجيرية، كيف
المحكمة الأولى؟
المحكمة الأولى، كيف حصل هذا؟
والله الحمد لله هذا له قصة أيضا.
نعم. ما شاء الله. يقولوا ليلة القصص.
ليلة القصص.
نعم.
هذا الذي قلت من باب إدراكنا للواقع.
نعم.
أنا يوم جئت إلى الجامعة، إلى جامعة لوني، كنت أريد أن أكون في قسم الدراسات الإسلامية، هذا الأسهل لي. الأسهل أن أكون في قسم الدراسات الإسلامية حتى يمكن أن أدرس هنالك بعض المواد باللغة العربية.
جميل.
ولكن أيضا بتوجيه من بعض الكبار، من بعض الكبار في الجامعة، جامعة لوني نفسها جزاهم الله خيرا، لما رأوا سيرتي الذاتية، رأوا المدرسة الثانوية التي جئت منها، وكوني قد التحقت درست سنة في كلية القانون، قالوا لا أنت أنسب أن تذهب إلى كلية القانون. لكن لماذا تخوفت من كلية القانون بداية؟ لأني أعرف أن سيكون هنالك ضغط علي. كلية القانون بطبيعة المحامين القانونيين يعني فيهم شيء من الاعتزاز بالنفس. يرون أن من ليس منهم لا يمكن أن يدرسهم.
صحيح.
يعني هذا منتشر، أنت لست محاميا كيف تدرس المحامين؟
محامين نعم.
كنت أدري أن هذا سيكون تحديا كبيرا لي، واستعنت بالله عز وجل فقلت لا، لن أقف دون هذا التحدي، إن لزم الأمر ألتحق بكلية القانون.
نعم.
وآخذ البكالوريوس في القانون.
نعم.
لكي أكون مثل الآخرين في الكلية.
نعم.
والشيء بشيء يذكر، الجامعة أيضا لم تقصر، الجامعة أعطتني إجازة.
نعم.
يعني رأت يعني أن ما اخترته نعم فعلا يستحق أن تتعاون معي في هذا، فأعطوني إجازة. حتى من الطرائف لما صرت في المدرسة في الكلية القانونية،
نعم،
كان أحد الأساتذة الذين يدرسونني في الفصل، كنت لا أريد أن يراني. ليش؟ لأنه كان طالبا عندنا في مرحلة الماجستير، وكنت أنا المشرف على برامج الدراسات العليا في الكلية، يعني كنت بمثابة أستاذ له. وتوظف هو بعدما أخذ الدكتوراه، توظف في الكلية القانونية أستاذا مدرسا. فكنت أقتبي منه، ويوما اكتشفني فقلت ترى من أول يوم رأيتك يا أستاذ، قلت أكيد هذا أخوه الصغير، قلت لا يمكن أن يكون هو، فقلت أنا. والرجل يعني رجل يعني كريم ورجل عجيب، حتى بالمناسبة ليس مسلما، هو نصراني.
الله أكبر.
لكن لم أرى مثله في التعامل. من يوم عرفني في الكلية إلى أن تخرجت لم ينادني باسمي.
الله أكبر.
يناديني كما كان يحترمني وهو طالب عندنا في الجامعة في المرحلة مرحلة الماجستير والدكتوراه. الناس يستغربون، يقول هذا أستاذ. هذا أستاذ. فالحمد لله. يعني طبعا هذا صعب، يعني كونك ترجع بعد ما تركت الدراسة لسنين طويلة.
نعم.
تدرس مع يعني أقران أولادك أحيانا.
نعم.
لكن الحمد لله يعني الشيء بشيء يذكر، الآن صارت قصة.
إذا فضيلة البروفيسور، بعد ما حصلتم من دكتورين، كما أقول دكتورة في العقيدة ودكتورة في الفكر المالية الإسلامية، ورجعتم سجلتم في البكالوريوس في القانون
هكذا.
وبعد ذلك بعد وصولكم على البكالوريوس، رغبة أن تكونوا مدرسين في كلية القانون، ماذا عملتم؟
لا، أنا أصلا مدرس في كلية القانون.
نعم.
لكن أريد أن أكون مثل غيري، يعني لا ينظر إلي أن أنني في مستوى دون الآخرين.
جميل.
نعم. جميل. وإلا من حتى كما قلت لكم ذهبت للدراسة في الكلية القانونية بإجازة. نعم. من الجامعة.
جميل. والبروفيسور سننتقل من، لأن الوقت بدأ يداهمنا وقد أخذت من وقتكم الكثير، تذكرون في السيرة الذاتية أنكم عضو الهيئة الاستشارية الشرعية للبنك المركزي النيجيري.
نعم. الحمد لله.
ما قصة ذلك أيضا؟ ليلة القصة.
والله صحيح. لا والله نعم، لها قصة أيضا، له قصة أيضا.
نعم.
القصة ببساطة أنا بعد ما أخذت الدكتوراه
نعم
بتخصص فقه المعاملات المالية
نعم
بدأت فكرة إنشاء البنوك الإسلامية في نيجيريا. وكان أول بنك رخص له في العهد الجديد بعد العهد القديم الذي ما كان منظما مرتبا هو بنك جائز موجود البنك إلى اليوم بنك جائز وأكبر بنك إسلامي في غرب أفريقيا كلها
نعم
وكان هذا البنك بموجب المتطلبات القانونية لا بد أن يكون مجلسا أو هيئة شرعية للإشراف على معاملاته
نعم
كانوا يبحثون عن متخصصين
نعم
أحد زملائي الذين هم قبلي بسنة في الجامعة الإسلامية دكتور الشيخ بشير علي عمر كانت لي يعني زمانة وصداقة واعتبره أخا أكبر لي مع أنه من لغة غير لغتي هو من شمال نيجيريا وأنا من جنوبها لكن كل خير يحرص علي وأنا أحرص على الخير له أيضا وهو الذي اتصل به وكان حينئذ مستشارا لمحافظ البنك المركزي النيجيري فقال اتصل بي قال لي عبد الرزاق نريد سيرتك الذاتية بنك جائز يريد تعيينك مستشارا لهم في أمور المعاملات فقلت لهم أنت متخصص أعطيته السيرة الذاتية انتظرت منه أن يجيبني شهر شهرين لم يأتي أي رد
جميل.
ولم أسأله ثم تواصل معي مدير البنك نفسه مدير بنك جاهز ذاك الوقت اتصل بي شخصيا فقال لي ترى سيرتك الذاتية عندي
جميل
وأنا لي رغبة شديدة في أن أخذك كعضو هيئة استشارية عندنا لكن ماذا صار؟ قال أنا أخذت سيرتك الذاتية إلى البنك المركزي إلى المحافظ لكي أحصل على موافقة لأن لابد من موافقة البنك المركزي قال فإذا بمحافظ البنك المركزي يخرج سيرتك الذاتية
ما شاء الله
وقال أما هذا ابحث عن غيره في البنك جائز نحن هنا في البنك المركزي نريد تكوين هيئة استشارية
ما شاء الله
هو بنفسي حكى لي هذه القصة قال خلاص أعطوني هذا وابحثوا عن غيره في بنك جاي وهكذا تم يعني اختياري لعضوية الهيئة وما زلت في الهيئة الاستشارية في البنك المركزي حتى اليوم الحمد لله
جميل سعادة البروفيسور عندنا سؤال أيضا حول عضوية المجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للتعميم في نيجيريا
هذا ما له قصة
نعم
أنا يعني ببساطة هم الحكومة النيجيرية بعدما رخصت البنوك بدأت ترخص للشركات التأمينية الإسلامية
جميل
اللي تسمى بشركات التكافل أو إسلامية إنشارات
نعم.
وأيضا من النظام أيضا أن كل شركة لا بد أن أيضا تختار لجنة أيها استشارية
نعم
وفي الهيئة الوطنية للتأمين قال كيف نستطيع أن نشرف عليهم إذا لم نكن ندري ماذا يعملون
نعم
فتطلب أنهم هم أنفسهم يكونون هيئة عليا نشرف على الشركات التأمينية التي لها مستشارون شرعيون
ما شاء الله
وفي مجرد اتصال اتصلوا بي ما أدري كيف سمعوا أو بها فقالوا نريد سيرتك الذاتية أعطيتهم سيرة ذاتية بعد ذلك جاءني خطاب التعيين للإشراف على التكافل أو تأمين الإسلام فهذا كل ما في الأمر
نعم فضيلة البروفيسور الحديث معكم لا ينتهي لكننا نريد أن نذكر بعضها أنتم عضو المجمع أو المجمع الملكي البريطاني للمحكمين أنتم بذلك تريدون أن تنتقلوا من نيجيريا إلى بريطانيا ما معنى أن تكون عضوا في مجمع الهيئة البريطانية الملكية للمحكمين
لا ليس بالضرورة أن أنتقل أنا في نيجيريا وعضو إذا لازم أذهب وأرجع هذا هو المعنى المجمع الملكي البريطاني للمحكمين Chartered Institute of Arbitrators هو هيئة تنظم شؤون التحكيم التجاري الدولي.
جميل.
وكيف تفعل؟
نعم.
يعني عندها اختبارات، عندها دروس.
نعم.
أن تلتحق مثل ما تلتحق بأي برنامج.
نعم.
إذا انتهيت من البرنامج يختبرونك، إن نجحت قبلوك عضواً، فتصبح عضواً معتمداً للمجمع الملكي، بحيث أن لك كل الحقوق للأعضاء الآخرين من شتى أنحاء العالم.
نعم.
ويعني هذا يعني أنك معتمد، محكم معتمد في كل أنحاء العالم. هذا كله ما بالأمر. دخلت في الدورات الخاصة بهذه. وبعد ذلك دخلت في الاختبار، والحمد لله نجحنا. وقبلنا عضوان.
فضيلة البروفيسور، الآن السؤال يطرح نفسه، كيف وصل الأستاذ بامبا إلى البروفيسور عبد الرزاق عبد المجيد ألارو؟ القصة كلها، وأنا في برنامجي بعدما أنهيت اللقاء مع أحد الأساتذة، حصل بيني وبين الدكتور عمر بامبا من مالي، وهو في اتحاد علماء إفريقيا السكرتير، قال لي أنا أستطيع أن أعطيك أشخاص تعجبك استضافتهم. فقلت له من ترشح لي؟ فقال لي الدكتور عبد الرزاق عبد المجيد ألارو. ما علاقتكم وأنتم ما شاء الله اتحاد علماء إفريقيا، أنتم ترئيسون لجنة البحوث والترجمة، ما قصتكم في هذا الاتحاد؟
أولا أخي دكتور عمر بامبا، أخ فاضل وأخ عزيز، جمعتنا العلاقة الطيبة الأخوية على مستوى اتحاد علماء أفريقيا، وهو بالمناسبة المدير التنفيذي في مكتب الاتحاد في باماكو بماج. الاتحاد نشأ قبل حوالي 10 سنوات في باماكو في مالي، والحمد لله كنت عضوا تأسيسيا من الأعضاء المؤسسين للاتحاد. والاتحاد كما ربما تعلمون، الاتحاد كونه يعمل بأعضاء متفرقين في دول شتى.
نعم.
أنسب طريقة لعمل الاتحاد أنه يعمل عن طريق اللجان.
جميل.
الاتحاد يعمل عن طريق اللجان، ومن ضمن هذه اللجان لجنة البحوث والدراسات والترجمة.
جميل.
ورأوا، يعني ما أدري، لكنهم رأوا أني أكون رئيساً لهذه اللجنة للفترة الثانية الآن. كنت رئيسها في الفترة الأولى، ولما انتهت المدة الأولى للإدارة رأوا أن يجددوا لي رئاسة لجنة البحوث والدراسات والترجمة. ومن هنا العلاقة المتينة بيني وبين دكتور بامبا، لأنه هو مسؤول الجهات التنفيذي وكل ما نتوصل إليه في اللجان المختلفة.
جميل. فضيلة البروفيسور، الآن تقريبا لا أريد أن أطيل، وقد زدت في اللقاء معكم.
أطلنا
وأنا هذا يعتبر عندي أقل لقاء لأمثالك، أحيانا أتجاوز ساعتين. الآن نريد نسألكم سؤال حقيقي يتعلق في صلب الموضوع. أنتم في برنامج لقاء الأسبوع بعنوان هكذا نجحوا، ما مفهومكم للنجاح؟ مفهوم البروفيسور للنجاح؟
والله يا دكتورنا الكريم، النجاح له مقاييس عديدة، وهذه المقاييس تختلف من شخص إلى آخر.
نعم.
لكن أفضل مقياس لمعرفة مدى نجاح الإنسان أن ينال رضا الله عز وجل.
جميل.
يعني أكبر مقياس، يعني في كل ما تقدم عليه أو تحجم أو كل ما تفعل أو تترك، ليكن أول ما تقصده وما تفكر فيه أن هذا سيوصلني إلى مرضاة ربي ولا إلى غضب الله عز وجل. فإذا استطعنا أن كل أعمالنا الرسمية وغير الرسمية لا تخرج عن هذا الإطار، يعني نعتبر أنفسنا ناجحين ونسأل الله أن نكون من الناجحين، تذكر يوم أن قلت لي ستستضيفني في برنامج هكذا نجح، وقلت ليس لأمثالي، أنا أحسب أنني أريد، يعني أتمنى من الله أن أكون ناجحا، لكنك أصرت أن أكون ضيفا، لأنك قلت لي على الأقل تذكر تجاربك وخبراتك وغيرك يستفيد. جميل. ولذلك استجبت، ليس لأنني أعتبر نفسي ناجحا، لكن مثل ما قلت المقياس الأعلى عندي بالنجاح ومدى وصولك على مرضات الله عز وجل. ثانيا، مدى نفعك للخلق.
جميل.
يعني النجاح يقاس أيضا بمدى نفعك للخلق. يعني إذا كنت ناجحا تعتبر نفسك ناجحا، ونجاحك كله تصب مصلحته في خدمة نفسك،
صحيح.
هذا في الحقيقة ليس نجاح.
صحيح.
فالنجاح الحقيقي بعد حصولنا على مرضات الله عز وجل أن ننظر مدى خدمتنا للخلق، فهذا الذي خير لنا.
جميل. الآن فضيلة البروفيسور، نريد كلمة توجيهية أخيرة، كلمة أخيرة لكم لهذا البرنامج للمشاهدين والمتابعين.
أولا أشكرهم على المتابعة وعلى تحملنا مع القصور في كل شيء. وثانيا أريد أن أشكر شكرا خاصا، أشكرك دكتور بامب. وأنا فرحت جدا أن تكون الفكرة هذه من أحد بني جلدتنا.
جميل.
يعني نرى مثل هذه الأفكار، نراها في شتى بقاع العالم، في الغرب وفي الشرق، لكن كون ولدا من أولاد إفريقيا يعني يأتي بفكرة نجرة هذه تستحق كل الشكر، وأدعو لك بمزيد التوفيق.
آمين يا رب.
والأمر الآخر وفي الختام، أنني أرجو من الله عز وجل أن يوفقني ويوفقكم ويوفق المستمعين والمشاهدين في كل مكان لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا دائما أداة لهداية الناس ولسعادة الناس، لأني كما قلت لكم هذا هو المقياس الحقيقي لمدى نجاحنا في هذه الدنيا. النجاح لا يقاس بكثرة المال، كثرة العلم، إذا لم يكن متعديا إلى غيرك لنفعهم فيما تقدر عليه. فأرجو من الله أن يوفقني وإياكم للقيام بهذا، وأن يتقبل منا كل ما نقوم به، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسامحونا إذا أطلنا عليكم أو إذا تجاوزنا بعد الحدود.
أخيرا فضيلة البروفيسور، الأفاضل، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة مع البروفيسور عبد الرزاق عبد المجيد ألارو، رئيس قسم الشريعة في كلية القانون في جامعة إلورين الحكومية في نيجيريا، حيث دكتور ولد في لاغوس لكنه درس في إلورين، وترقى إلى أن سافر إلى المدينة المنورة حيث نال على درجة الدكتوراه في العقيدة، وعمل فيها في مجمع الملك فهد لطباعة القرآن الكريم، وحصل كذلك على ماجستير ودكتوراه في المعاملات المالية في جامعة أم درمان، ورجع إلى بلده ودرس كذلك بكالوريوس في الكلية القانون، وهو الآن يدرس باللغة الإنجليزية ويتقن اللغة العربية كما تعلمون، ورجل ما شاء الله دولي مستشار في البنوك وفي التأمين وفي المحامي المعتمد، ويعمل في شتى المجالات. لا يسعنا ولا نملك إلا أن نشكره لما أعطانا من غالي من وقته. إلى أن نلقاكم في أسبوع القادم مع ضيف جديد نلقاكم. كان معكم أخوكم بامبا إسياكا هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
حياكم الله برو.